بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، في هذا المجلس الذي نبدأه من الليلة بإذن الله تعالى إلى 10 ليالي، نود أن نتناول في هذه الليالي بحثا يشكل أهم أركان الإسلام، ونستطيع من خلال هذا البحث أن نكتشف ليس فقط الإسلام على حقيقته، وإنما نكتشف أنفسنا على حقيقتها، ونكتشف علاقتنا بالله، ونكتشف رسالتنا في الأرض وما يريد الله منا. هذه أمور تهمنا جميعا وتهم كل إنسان يحمل ذرة من التفكير في رأسه. الله تبارك وتعالى أرسل الأنبياء. الآن نحن في مقدمة حتى الأمر يكون واضح في الليالي القادمة كلها. الله تبارك وتعالى أرسل الأنبياء وأعطاهم أدلة تؤكد مصداقية نبوتهم، وأهم ما في الأنبياء، أهم ما فيهم شيئان: الشيء الأول أن تكون سيرة النبي، حياة النبي حياة صادقة أمينة طيبة، لم يسجل عليه التأريخ كذبة ولا غلطة، ليس عند أصدقائه فقط بل وحتى عند أعدائه، لأن العدو أكثر حرصا على البحث، يبحث يريد أن يجد فيك نقطة ضعف، لعل الصديق وعين الرضا عن كل عيب كليلة، لكن العدو لا، يسهر الليل والنهار يبحث عن حياتك لعله يقع في نقطة ضعف، في مأخذ، فيشهر فيك بين الناس. وهذه مدرسة في الحقيقة، العدو يخدم الإنسان أكثر. لاحظ كيف هو يخدم ذلك الإنسان لكنه يهتك نفسه. الصفة الأولى هكذا تكون عند النبي، أن حياته مليئة بالمثل والصدق والأمانة. والشيء الثاني أنه يأتي بشيء يعجز الناس عن الإتيان بمثله. شيء، هذان الشيئان توفرا في كل الأنبياء ابتداء من آدم ونوح وإبراهيم ويحيى وزكريا، ومرورا بموسى وهارون، وانتهاء بعيسى والحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. كل الأنبياء هذا الشيء موجود عندهم. النبي حياته طيبة عند قومه وعند أعدائه. فإذا كان الرسول الأعظم سيد الأنبياء وخاتم النبيين وقمة الرسالات السماوية، فمعناه تأكيد نبوة النبي محمد تعتبر تأكيد لكل الأنبياء. لاحظتم المسألة وين؟ لشيئين. الشيء الأول أن الأدلة التي تنطبق على رسول الله تنطبق على بقية الأنبياء، والشيء الثاني أنه يعتقد بكل الأنبياء. تستطيع أنك تلتقي بأي إنسان في الغرب تقول أنا عندما أعتقد بمحمد محمد يعتقد بكل الأنبياء. لو جاءه رجل وقال يا رسول الله أنا أؤمن بك ولكن من دون موسى، يقول إيمانك مرفوض. لو جاءه رجل وقال يا رسول الله أنا أؤمن بك ولكن من دون عيسى أو من دون شعيب، واحد يقول أنه أنا شعيب ما يعجبني ما أريد أدخله مع الأنبياء، يمكن؟ يقول لا، إذا رفضت شعيبا رفضت كل الأنبياء ورفضت الله في عرشه، لأن الأنبياء أخوة من أمهات شتى. لاحظوا التعبير، نحن في مدرسة رسول الله هذه الليلة صلى الله عليه وآله وسلم. يقول أن الأنبياء أخوة من أمهات شتى، وتعلمون رقة الحبيب المصطفى، لماذا قال من أمهات شتى؟ لماذا لم يقل من آباء شتى؟ كرامة واحتراما لعيسى، لأن عيسى ولد من غير أب، فقال الأنبياء أخوة من أمهات شتى. لاحظوا الدقة في التعبير، كرامة لعيسى بأبي هو وأمه، حتى تعرف أن كل كلمة تخرج من رسول الله لها ميزان دقيق، لا يمكن أن تجد فيها ذرة زيادة أو ذرة نقصان، مستحيل هذا الشيء أبدا. فإذا صدق رسول الله صدق لكل الأنبياء، وهو يعترف بكل الأنبياء. الآن تأتي حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن يبعثه الله، طبعا البعثة الظاهرية، وإلا نحن نعتقد أن النبي هو نبي وهو في عالم الذر، وهو نبي في لحظة ولادته عندما يولد، والقرآن يحكي ذلك عن عيسى. فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. النبوة من المهد من الطفولة، لا يعني أن رسول الله عندما كان يخرج لغار حراء كان يفكر بالطبقة الاجتماعية أو يفكر بقضايا أخرى أو أنه يريد أن يصل إلى الإيمان. بعض الذين لا يعرفون النبي كيف يفسرون الآيات عليه، هذه لازم ما نمر عليها مرور، لأن كلها متصلة مترابطة مع البحث. ووجدك ضالا فهدى، يكتب بالتفسير أنه النبي كان ضال بعيد عن طريق الخير، عجيب، النبي كان ضال. ووجدك ضالا، الضلال من التيه. الله في يوم من الأيام وجد رسول الله ضال، يعني تائه، ضائع في شعاب مكة، وكان عمه أبو طالب يبحث عنه، ضال فهداه إلى الطريق. وإلا مو معناه ضال كان يعني على طريق الشر، كيف يكون على طريق الشر وهو الصادق الأمين عند قريش والكفار والمشركين وحتى اليهود، كلهم كانوا يقولون الصادق الأمين، فكيف يكون ضال؟ إذا واحد ضال ويمشي على الشر يطلق عليه صادق أمين؟ حتى أن قريش كانت تضع ودائعها عند رسول الله، عند الودائع والأمانة، لأنهم يعلمون أنه لا يكذب في حديثه ولا يخون الأمانة، معروف عنه. وعندما رموه وعندما وقفوا ضده ما قالوا أنت كذاب أبدا، راجعوا التاريخ وسيرة النبي كلها، إذا حتى أبو لهب نفسه ما تجرأ وقال يا محمد أنت كذاب أبدا. قال إنك صادق أمين ولكن الشيء الذي تدعو إليه باطل. هاي كلمة أبو لهب، هاي كلمة. ويوم هاجر النبي إلى المدينة ترك الودائع عند علي أمير المؤمنين سلام الله عليه، قال له يا علي رد الودائع إلى أهل، هاي الأمانات ردها إلى أهل. كانوا يحاربونه لكن اماناتهم عنده. لاحظ يعني شيء، شوف الصورة في الواقع. يجب ان نلتفت، السيرة النبوية من اعظم ما اعطانا الله سبحانه وتعالى من نور. كيف كانوا يحاربونه؟ ما جرأ احد منهم واتهم محمدا بالكذب. قالوا كاهن، قالوا شاعر. هو لم يقل الشعر في حياته، حتى لما كان يقرأ الشعر يقرأه مكسرا هكذا. قالوا ساحر، عجيب. وهل يملك المسحور قدرة على ان يتحرر من الساحر؟ اذا كان ساحر فلماذا لم يسحركم انتم؟ تناقضات، مجموعة متناقضات. لكنه ما فيهم احد قال انه كاذب ابدا. حتى عندما وصلت رسائله الى الملوك، وصلت رسالته الى هرقل ملك الروم، رسالة من محمد رسول الله الى هرقل عظيم الروم او ملك الروم، اسلم تسلم يؤتك الله اجرك مرتين. شو الرسالة؟ مختصرة وفيها الثقة والاطمئنان. يبعث فهرقل ارسل قال فتشوا هنا، اذا رأيتم رجلا من الجزيرة العربية هاتوا به، علينا به لنسأله عن هذا النبي. كانت تجارة قريش وابو سفيان كان قائد القافلة واكرم به. فاحضروا ابا سفيان. دخل ابو سفيان يقول وقفت بين يدي ملك الروم اكرمني وسألني عن محمد، قال هل كنتم تتهمونه بالكذب؟ اولا ابو سفيان بدأ حديثه انه هذا رشاء، كان رجل، كان طفل يتيم عندنا، وبعدين هو يشتغل مع امرأة في التجارة، هذا بدأ هكذا. قال هذا ليس نقصا فيه، انا اسألك سؤال واجبني عن سؤالي، اقول هل كنتم تتهمونه بالكذب؟ ابو سفيان قال لا، ما علمنا عليه من كذب ابدا، معروف عندنا انه الصادق الامين. قال هل كان يغدر؟ ابو سفيان قال لا. بعدين ابو سفيان ينقل القصة الى قريش، يقول هنا انا توقفت، حبيت انسج لكذبة على النبي على محمد، لكن ما قدرت، خفت انفضح بعدين، فتركت هالمسألة. هل كان يغدر؟ ابو سفيان قال لا، ولكننا بعيدون عنه هذه الفترة ولا ندري ماذا احدث بعدنا. قال قد اعتقد واعلم انه لو كان يكذب لما ترك الكذب على الناس. لو كان يكذب عليكم كان كذب يكون عليكم اولى، لو كان يريد يكذب على الله. فاذا كان معكم انتم الناس العاديين صادق، فكيف مع الله سبحانه وتعالى؟ ابو سفيان خرج من عنده. فيأتي هنا الموضع الشاهد وين حتى نمشي مع تسلسل الفكري، ارجوكم حتى نأخذ فائدة. فيأتي من يكتب انه ووجدك ضالا فهدى، يعني كان الرسول ضال ماخذ طريق الشر، فكيف يأخذ طريق الشر وهو المعروف انه الصادق الامين عند اعدائه؟ وادهى منها بعض الايات التي نقرأها في ظاهرها عتاب رقيق لرسول الله. فيأتي من لا يعرف النبي يفسرها بان النبي كان يعصي الله وكان وكان وكان. وبعضهم مسكين ينزلق انزلاقة رهيبة، يريد ان يمدح احد الصحابة فيوجه صفعة على جبين رسول الله. يقول كان رسول الله عنده الجواري يغنين والمزامير والطبول، ودخل ابو بكر فقال النبي اسكتنا فلقد جاء الذي لا يحب الباطل. بالله عليكم هذه فضيلة لأبي بكر؟ يعني أنا عندما أقول أن الرسول يقول جاء الذي لا يحب الباطل، فمعنى أنه الرسول يحب الباطل؟ هكذا وصلنا إلى مرحلة من هذا المستوى أننا نريد ما نعرف الرسول وما نعرف مستوى رسول الله. أو مثلا هذه الصورة، عشرات الرسائل تأتيني منكم، الله يبارك فيكم، من الشباب من النساء، انه الرسول عبث وتولى ان جاءه الاعمى. يا عم الرسول ما يعبث، 50 مرة انا اقول هذه على المنابر، حتى اذا وجدتم بعض المفسرين كاتبها فلاحظوا موقف المفسر لماذا كتبها.
وإلا كيف عبس وتولى أن جاءه الأعمى؟ ما احنا نقرأ القرآن أمامنا. الآية نزلت في رجل من بني أمية، بعض الأصدقاء يحاولون أن يبعدوها عن هذا الإنسان الأموي، يلصقوها برسول الله. عبس وتولى، تحفظون القرآن، نقول أنها في رسول الله، نقول هالشكل أو نقول امشي مع سياق الآية، امشي مع سياق السورة. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر أو يتذكر فتنفعه شنو الذكرى. أما من استغنى فأنت له تصدى. يعني اللي بعيد عن الله ومستغنى عن الإيمان وواحد فاسق فاجر، أنت يا محمد تتصدى له. اسمع اسمع. أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى. يعني ما يهمك سواء مشى في طريق الله أو لا، بس تريد تاخذ فلوسك، تفت التعبير. وأما من جاءك يسعى، هذا ابن مكتوم، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. تترك المؤمنين وما لك شغل فيهم، ومو فقط تتركهم إنما تعبث في وجوههم. بعدين لاحظ القرآن ماذا يقول، تحفظون ولا لا؟ كلا. يعني شنو كلا؟ يعني هذا العمل منافي للأخلاق وضد أحكام السماء. كلا، هاي رجع، كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره. هكذا الله يخاطب النبي يقول له أنت كافر؟ بالله عليكم شوف التعبير، شنو معنى قتل الإنسان ما أكفره؟ ما هو جاي يتحدث عنها القصة. يقول أنك عبست في وجه ابن مكتوم فيصل إلى هذه النتيجة، كلا هذا عمل منافي للأخلاق. بعدين يقول قتل الإنسان ما أكفره. والحال القرآن زكى عقل النبي ما ظل صاحبكم وما غوى، زكى جليسه علمه شديد القوى، زكى بصره ما زاغ البصر وما طغى، زكى فؤاده ما كذب الفؤاد ما رأى، زكاه كله بكل ذراته ووجوده. يخاطبه يقول وإنك لعلى خلق عظيم. بعدين يقول وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولذلك يأتي الشريف الرضي رضوان الله عليه بل سلام الله عليه يكتب كتاب اسمه تنزيه الأنبياء. الأنبياء لا يمكن أن يعصي الله، ما فيهم واحد يعصي رب العالمين. إذا النبي يعصي الله إحنا أولى بالمعصية. القرآن يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فإذا ما في معصية. هذا معصوم ومتكامل أرسله الله ليكون نورا ونبراسا، صحيح؟ وذكرت في إحدى المرات لبعض الأخوة أنه لو جاءكم مسيحي وقال أن هذا نبيكم يعبس بوجوه الفقراء والمستضعفين، يأتيه أعمى فيعبس في وجهه، ونبينا عيسى يأتيه أعمى فيشفي عينه ويفتح بصره، فأيهما أعظم؟ تفت كيف؟ والحال القضية نزلت في رجل من بني أمية كان في مجلس رسول الله، فلما جاء ابن أم مكتوم هذا الرجل عبس في وجهه، ليس أكثر من ذلك. فإذا الشرط الأول والشيء الأول أنه يعرف بالصادق الأمين في قومه، لم يسجل عليه التأريخ زلة ولا خطأ. الشيء الثاني أن يأتي بشيء بمعجزة بعلم يعجز عنه الآخرون. تعالوا الآن إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لتجدوا المعجزة الكبرى التي جاء بها، وهي القرآن الكريم. ليس القرآن وحده ونفس النبي معه. قد جاءكم كتاب ونور، ونور وكتاب، الكتاب القرآن والنور النبي أيضا معه بهذا الطريق بهذا الالتزام. لاحظ كيف الرسول الأعظم سيرته والقرآن الكريم منهجيته وتشريعه، ولولا رسول الله لما عرفنا القرآن أبدا. كيف نعرف القرآن من دون النبي؟ القرآن يعطينا قضايا عامة، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. كم هي الصلاة؟ كم فريضة؟ كم ركعة؟ نأخذها من رسول الله، صحيح أم لا؟ الزكاة أيضا نأخذها من رسول الله ترتيبها. وهكذا عندما يتحدث القرآن عن شيء، الرسول يقول خذوا مناسككم مني، حجوا كما رأيتموني أحج. وهكذا عندما يتحدث القرآن عن أهل البيت، نعرف أن أهل البيت هؤلاء الذين أشار إليهم النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. كل العظماء في العالم أيها الأخوة، أنا أمشي بشيء من الدقة هنا في البداية لأني حريص على أن هالموضوع يكون واضح وأساس بحثنا يكون قوي، حتى إذا ننطلق بالليالي القادمة احنا عندنا أساس ماشيين عليه. لاحظوا أيها الأخوة، كل عظماء العالم سواء كانوا في طريق الخير أو في طريق الشر، الذين جاءوا باستثناء الأنبياء، هؤلاء تنبأوا في نبوءات، تنبأوا في المستقبل فكذبهم المستقبل. نابليون كان يتنبأ أنه يسيطر على الأرض وعلى العالم، ونهاية نابليون معروفة، في جزيرة مات في بؤس وشقاء. هتلر كان يتنبأ أن العنصر الألماني يسيطر على الأرض كلها في غضون فترة قصيرة، وبعدين نتيجة هتلر الهزيمة والانتحار أطلق رصاصة على دوسته وعلى نفسه وقتل نفسه. كارل ماركس كان يتنبأ أن الجمهورية الحمراء الشيوعية تنطلق من فرنسا. اليوم هاي النبوءة صار لها 100 سنة، في حين هو تنبأ خلال أيام أسابيع، وإذا أبعد ما تكون فرنسا عن الجمهورية الحمراء وعن أفكار كارل ماركس. كل من تنبأ كذبته الحياة وكذبه الواقع. لكن تعال إلى رسول الله، تجد الرسول بمكة المكرمة محاط بالمشركين وباليهود وبالمنافقين، يتحدث عن أشياء، مثلا المسافات كانت تقاس بسرعة البغال والجمال والحمير. الرسول كان يتحدث عن رحلة الإسراء والمعراج التي طوت الكون كله في طرفة عين، يتحدث عنها بكل ثقة، تفتوا للدقة وين. يتحدث عن انتصار معركة تحدث بعد 8 سنوات. من يستطيع ان يتنبأ بمصير معركة تحدث بعد يوم؟ من يتنبأ؟ لكن هو يتنبأ غلبت الروم في ادنى الارض، وهم من بعد غلبهم سيغلبون في 4 سنين. البضع من 3 إلى 9. يتنبأ ان الروم ينتصرون على الفرس، وبالفعل انتصر الرومان. يتنبأ في غزوة بدر سيهزم الجمع ويولون الدبر، واذا بالفعل انتصر انتصار ساحق. يتنبأ بعدوه اللدود الوليد ابن المغيرة، يتنبأ انه يقتل في بدر، وكلكم تعلمون ان الوليد قتل في بدر، لكن القرآن يتحدث عن موقع الضربة ومكان الضربة اين تقع. يقول هذا الوليد عدوك اللدود سيتلقى ضربة على انفه، على خشمه، سنسمه على الخرطوم، وبالفعل تلقى ضربة من سيف علي على انفه. يتحدد ويحدد موقع الضربة، يتحدث عن حقائق علمية، تمشي الحياة وركب الحضارة والعلم، ويمشي ويمشي ثم يرجع الى حقائق محمد بن عبد الله، يرجع اليها 100%، يجدها هي الواقع وهي مسار التطبيق. القرآن الكريم قبل 1400 سنة يتحدى العالم، وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. تحدي غريب حقيقة يثير الدهشة. العلماء والعباقرة والناس مع عدائهم وحقدهم للإسلام ما تمكن أحد أن يقف بوجه هذا التحدي. آية آية واحدة، مستحيل مستحيل. حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث قدسي أبدا. عندما تصل إلى فكر رسول الله تجد أن هذا الفكر لا يمكن أن يطرق بابه أحد غير النبي نهائيا، تتجه إليه. الحقائق العلمية اللي موجودة
كلكم تعلمون ان هذا الرائد الفضائي الذي صعد جاجارين لما طاف على الكرة الارضية ونزل في اول صاروخ وسفينة فضائية في قضية مفصلة، لما نزل عقد مؤتمر صحفي وقال للناس انا رأيت تعاقبا سريعا للليل والنهار، الليل يطارد النهار والنهار يذوب في الليل يطلبه حثيثا مطاردة. واحد من علماء المسلمين، وتعلمون ان في الاتحاد السوفيتي اكثر من 120 مليون مسلم، لانه 6 جمهوريات اسلامية بلعها السوفيت، راح شرب عليها ما ينتهي، ما حد يحكي فيها الان نهائيا. يعني ذولا الان في الواقع في اشد البلاء، 6 جمهوريات اسلامية يعني 6 دول اسلامية اخذها السوفيت. المسلمين هناك ممنوعين من ممارسة عقائدهم وحرياتهم. روح في ايام الحج اذا وجدت واحد من مسلمي الاتحاد السوفيتي موجود. 120 مليون، هاي احصائية قديمة انقل لكم اياها من كتاب المسلمون، من باب الحكاية اقول من كتاب المسلمون في الاتحاد السوفيتي، فلازم نقول من كتاب المسلمين، الكتاب اسمه المسلمون في الاتحاد السوفيتي، من كتاب المسلمون في الاتحاد السوفيتي احصائية قديمة يقول ان عددهم 120 مليون. ممنوع عليهم ان يمارسوا شعائرهم، ان يقرأوا القرآن. في بعض البلاد القرآن يهرب من بيت الى بيت من وراء الجدران حتى يقرأوا القرآن الكريم. فذاك اليوم كان علماء موجودين وقضى عليهم ستالين، هاي لازم تعرفون الحقائق. ستالين بعد المجازر والدماء التي اراقها هناك طلب اجتماع عاجل لعلماء المسلمين حتى يقرروا منهجية الاسلام، فطلب كل العلماء اجتمعوا من 6 جمهوريات اسلامية، علماء مراجع مجتهدين مفكرين، وجاءوا في سفينة الى موسكو، فارسل عليهم طائرة قصفتهم في البحر. في شبابنا يعرفون هذه الاشياء؟ لان ما في احد يذكر هذه الامور. خلص شبابنا يسمعون غناء من الصبح لليل، مغنين مطربين، هذول مرتاحين وين ما يرحون يرحبون فيهم. خلص اما واحد يبين لهم الحقائق والواقع والتراث الذي نعيشه والجذور التي يجب ان نبحث عنها هكذا. المهم واحد من علماء المسلمين التفت الى جاجارين، قال انت عندما صعدت وطفت في الارض ورأيت تعاقب الليل والنهار، هل تتصور ان شخصا سبقك الى هذه الرؤية وهذا المنظر؟ قال لا. قال هذا المنظر الذي رأيته بام عينك موجود عندنا في القرآن الكريم. جاجارين قال موجود هذا في القرآن؟ قال نعم، حتى نفس اللفظ الذي انت تلفظت به والصورة تقول مطارد لليل والنهار، القرآن يقول يغشي الليل النهار يطلبه حثيثة. مطاردة موجودة في القرآن الكريم. حقائق علمية، يتحدث عن مراحل الجنين، يتحدث عن النفس الإنسانية، يتحدث عن أدق العلوم. ما ممكن تأتي جامعة علمية أو واحد يقف أمام القرآن ويقول أن هناك خطأ في القرآن نهائيا. شوف هذا شيء ضخم عظيم. اما لماذا ارسله الله سبحانه وتعالى؟ ارسله ليكون رحمة للعالمين، ليس لنا فقط وانما للعالم اجمع. لاننا يا اخوة الان المقدمة طلعنا منها، لاحظ البشرية تريد ان تعرف واقعها وحقيقتها، ما تمكنت ان تعرف حقيقتها ابدا. الاكسيس كارليل عند كتاب اسمه الانسان ذلك المجهول، الاكسيس كارليل يقول ان افكار الثورة الفرنسية وافكار كارل ماركس وليلين لا توافق فطرة الانسان ولا تصلح للانسان باي حال من الاحوال. الانسان يبقى جائع وظمآن، يبقى في ظمأ وفي حيرة، لا بد له من مناهج من الله سبحانه وتعالى. يضاف الى ذلك انه حتى التطور التكنولوجي انما اكتشف اجزاء بسيطة من هذا الكون، من مادية الكون. اما ما هو السر وراء هذا الكون؟
ما هو السر وراء حركة النجوم وراء وجود الإنسان لم يحدثني العلم الحديث عنه. تمكن العلماء أن يكتشفوا الحديد والبترول والمعادن في الأرض، لكنهم ما تمكنوا أن يكتشفوا أسرار نفس الإنسان. اكتشفنا النفط، لكن هل اكتشفنا نفس الإنسان؟ الآن لاحظوا التقارير العلمية التي تصدر في الغرب تتحدث عن النفس، تقول أنه نفس الإنسان لغز محير، ما نعرف منه أي شيء، ولازم ما يعرفون منه شيء لأن ما لهم علاقة برسول الله، لا روابط لهم، خطوط ما عندهم مع الوحي. هذه العلوم لا يمكن الحصول عليها إلا من طريق الوحي فقط، من غير الوحي ما تحصل عليه. فلذلك أيها الأخوة، نحن في هذا المجلس والليالي القادمة، أنا فكرت في الواقع أن نتخذ منهجية في كل ليلة ونبحث ركنا مهما من أركان الإسلام، وهو ركن المعصومين 14 صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لأنه مئات الرسائل تأتيني من الشباب تسأل عن الأئمة وعن حياتهم وعن منهجيتهم في الحياة وعن نظرياتهم العلمية ما هي. كل إمام، كل معصوم له نظرية في الاقتصاد، في السياسة، في علم الاجتماع، في علم النفس، في التربية، في الأخلاق، في الكيمياء، في الفيزياء، في الرياضيات، في الفضاء، في كل شيء. بعد ذلك من خلال حياتهم ومن خلال علومهم نتمكن أن نكتشف حقيقتنا وحقيقة وجودنا وحقيقة العالم ومدى ارتباطنا بالله سبحانه وتعالى. فإذا سوف نعيش أو سنعيش في كل ليلة مع أحد المعصومين 14، الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه محمد وآله، الإمام علي عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، الصديقة فاطمة الزهراء التي تبحث عنها كل امرأة وكل فتاة وكل أسرة، فيها الحل لكل المشكلات، الإمام الحسن، الإمام الحسين، الإمام علي بن الحسين زين العابدين، الإمام الباقر الذي بقر العلم بقرا، الإمام جعفر بن محمد الصادق، الإمام موسى بن جعفر الكاظم، الإمام علي بن موسى الرضا، الإمام محمد بن علي الجواد الذي أجاب في مجلس واحد عن 30,000 مسألة، مجلس استمر 30 ليلة، الإمام الهادي، الإمام العسكري، الإمام الحجة. نختم به بحثنا لأننا على موعد معكم. طبعا البحث الذي سنتطرق إليه لا يعني سرد حياتهم كم ركعة كان يصلي أو كذا أو كذا، لا، وإنما نريد أن نعرف الحياة والإسلام من خلالهم، نريد أن نعرف وجودنا من خلالهم، نريد أن نعرف أنت أيها الإنسان من أنت، من أنت إنسان، وانتهى الأمر تشترك معك الكائنات، الجماد، النبات، الحيوان، يشترك معك في النمو والوزن والغرائز والنوم والعطش وكل شيء. فبماذا افترقت عنهم ولماذا افترقت؟ فيجب أن نعرف، لأنه لا يمكن أن نعرف الإسلام معرفة صحيحة صادقة إلا من أهل البيت. فتجد عندهم العلم والفكر والانطلاقة، وسوف نضع أيدينا على كنوز والله تذهلنا، تثير الدهشة في نفوسنا، لأنه ما نعرف منهم شيء. تصور قسم كبير من الشباب يعرف أسماء الحكام الأمويين، يعرف أسماءهم كلها، العباسيين يعرف أسماءهم كلها، الفنانين والممثلين يعرف أسماءهم كلها، المطربين والمغنين يعرف أسماءهم كلها. لاحظ كيف يعرف الأسماء كلها، لأنه في إعلام تلفزيون ويطلع هذا الفنان الممثل أو المغني يتحدث أنه شلون يشرب الشاي العصر وزوجته شلون التسريحة مالته، ويبقى ساعتين فتسمع كل شيء عن حياته. الشباب مساكين يتلقون هذه التعاليم. مروان ابن الحكم، الوليد ابن عبد الملك، لاحظ، يزيد ابن معاوية، عمرو ابن العاص، معاوية ابن ابي سفيان. لكن اسأل واحد قل له الامام الجواد ابن من؟ الامام الجواد هذا بطل العلم، ابن رسول الله، اليوم ابسط العلماء في العالم تبحث عن حياته اذا عنده نظرية واحدة بسيطة. هؤلاء اهل العلم، معادن العلم، حفظة العلم، حفظة القرآن. هؤلاء الذين فسروا القرآن واعطوا صورة للاسلام واقعية، لماذا لا نعرفهم؟ لماذا؟ الامام علي الرضا ابن من؟ كيف حياته؟ ما كان يعيش سلطان وكان ولي عهد المأمون، لماذا قبل ولاية العهد؟ وماذا صنع؟ وكيف عاش مع المأمون؟ وكيف دار دولة اسلامية ممتدة الى اواسط افريقيا؟ ما هي نظرية الامام الرضا في الاقتصاد؟ ما هي نظرية الامام الجواد في السياسة؟ ما هي نظرية الامام الهادي في الاجتماع؟ ما هي نظرية الامام علي في علم النفس، في الادارة، في الحكم؟ هذه كلها لازم نعرفها. لماذا احنا غافلين عنها وهي موجودة امامنا بين ايدينا؟ كنوز، كنوز. هسه الليلة مقدمة بحثنا، لكن من الليلة القادمة حقيقة سوف نكتشف كنوز. كل حديث وكل خبر يهزنا من اعماقنا ويثير الدهشة في نفوسنا. وانا ارجو من الله لكم التوفيق جميعا، وان نلتقي في اهل البيت اكثر فاكثر، لانهم طريقنا الى الله، ولان النجاح والنصر في طريقهم وفي التمسك فيهم. ما هي المعجزة؟ ممكن ان تكون المعجزة في جهة واحدة تتحدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لا، هناك شيء اكبر من المعجزة، سلوك النبي، حياته، سلوكه هو بحد ذاته معجزة. الرجل الزاهد العابد الذي اذا جن عليه الليل تتورم قدماه من الصلاة، من الركوع والسجود، فينزل عليه القرآن. طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى. احنا ما نريدك هكذا تصلي، تاخذ راحتك بالنهار، اتعاب والام ومشقة واحجار قريش والدماء التي تجري من بدنك الشريف. في الليل هكذا، قم الليل الا قليلا بعد ذلك. لكن البداية ماذا؟ جبريل يهبط عليه باول كلمة، وهي افتخار وفخر عظيم للاسلام والمسلمين، انه اول كلمة عندنا في الاسلام اقرأ. اول كلمة اقرأ يغذي عقلك، من دون قراءة ما في دين ابدا. الذي يقرأ لا يرتطم بدياجير الجهل ابدا، وانما واضح امامه فكره. ثم يقول له القرآن: يا رسول الله انما انت مذكر، هاي لابد من وجودها كلمات. ويتحدث القرآن، يقول انت مذكر لمن يتذكر، لانه من يتذكر؟ يقول انما يتذكر اولو الالباب، اهل العقول كما قلت، اصحاب الافكار، اصحاب القضايا المقدسة، الاحرار، الشرفاء، المناضلون، هؤلاء تنفعهم الذكرى لانهم مؤمنون، ولان الذكرى تنفع المؤمنين. لاحظ الدقة وين في التعبير. فيأتي اليه يقول اقرأ، يقول وما اقرأ ولست بقارئ. هاي تمر علينا كثير، لكن شيقة والله، تنزل على القلب نزول الامطار الخيرة الطيبة التي تحمل كل عطاء وكل خير للانسان. يقول اقرأ باسم ربك الذي خلق، لم يقل اقرأ باسم الله، لان الرب مأخوذ من التربية، اي ان مناهج الاسلام التي سوف تنزل عليك يا رسول الله تباعا مناهج تربوية، من خلالها تربي الناس، من خلالها ترفعهم الى الاعلى، ترفعهم يسمون، فترتعد فرائصه ويرجع الى خديجة. وما ادراك ما خديجة؟ ام الزهراء فاطمة صلوات الله وسلامه عليها استقبلت، ما بالك؟ قال: يا خديجة هذا النداء سمعته وانا ارتجف، اسنانه تصطك وركبتاه ترتعدان. قالت: ان الله ناصرك وخاذل اعدائك. انها النبوة، هو كان يعرف هذا الامر، لكن لا، انها النبوة، لان ورقة ابن نوفل هذا يعني تعرف من الابطال في العلم، وكان له علاقة ببيت خديجة، هو من ارحامها.
فدثرته فصار يرتعد تحت الدثار واذا جبرائيل عليه: يا ايها المدثر قم فانذر. وحياتكم نداء رسول الله لكم جميعا انتم. الرسول يقول: الا هل من ناصر ينصرني الان؟ الرسول صوته لكل العالم لانه رحمة للعالمين، رحمة للدنيا. مستحيل انك ترفع صوت النبي الى اي شعب او اي جيل ويرده عليك. صوت رقيق رحيم. لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هكذا. فقام الرسول. فتأتي اليه من ناحية العبادة والزهد: اذا جن عليه الليل، هذه مواصفاته. زاهد ليس ازهد من رسول الله. الاموال التي اخذها من خديجة كلها انفقها في سبيل الاسلام، حتى بلغ به الامر ان ينام مع خديجة على جلد كبش. وقال: ما قام الاسلام الا بثلاث: بمنعة ابي طالب وسيف علي واموال خديجة. هذه قواعد اساسية اللي مشت الاسلام ودفعته، والا الاسلام ما وصلنا هكذا ابدا. ويوم مات ابو طالب الله قال لرسوله: اخرج من مكة فلقد مات فيها ناصرك، لا تبقى اطلع. واعلن عام الحزن بموت ابي طالب وموت خديجة. بعد ذلك تأتي الى رسول الله من الناحية العسكرية، تجده القائد المنتصر في كل الحروب، ذكرناها البارحة، حروب كانت دفاعية ما كانت هجومية، لأن الرسول ما كان يبدأ بقتال أحد قط. ثلاثة من المعصومين خاضوا الحروب ولم يبدأوا بقتال العدو، كانوا دائما يتركون المبادرة بيد العدو: الرسول الأعظم وعلي بن أبي طالب والإمام الحسين. وكلكم تعلمون أن الحسين يوم عاشوراء لما أراد برير بن خضير يرميهم بسام قال: لا، إني أكره أن أبدأهم بقتال. الإسلام دين السلام، دين الحب، دين المودة، دين الرحمة. لكن إذا صارت قضية ضرورية وصار هناك لابد من وجود السيف لإقامة العدل، فالسيف يأتي لكن في حدود ضيقة جدا، ما يحطم الأخضر واليابس. وإذا دخل مكة ومكة كلها مشركون ومجرم حرب، يقول: اذهبوا فأنتم الطلقاء، يطلقه. وبعدين أكبر منها، كان مستحن منهم، واضع رأسه على حجج الناقة حياء من قريش، كل الروايات تذكر. دخل وهو مستحن من قريش، لم يسترجع داره ولم يسترجع مفتاح الكعبة ولم يظلم احد ولم يقتل احد ولم يسفك قطرة دم. وابو سفيان كان هناك بمكة وعشرين سنة حارب النبي. قال: من دخل دار ابي سفيان فهو امن، ومن القى سلاحه فهو امن، ومن دخل المسجد فهو امن. شوف الامن، هذا الاسلام. والا واحد قائد منتصر غير رسول الله يدخل مكة ما يترك احد فيه، يمكن يطلب هند اللي شقت صدر الحمزة بن عبد المطلب، يمكن يطلب هضار الذي قتل زينب بنت الرسول. طبعا زينب بنت اخت خديجة، الرسول تبناها، الرسول ما عنده من البنات الا فاطمة، هذه لا تنسوها الحقيقة. انا اعطيناك الكوثر، الكوثر هي فاطمة الزهراء، كوثر كثير ينتقل الى وزن صوعل فمعناه العطاء الذي لا حدود. ان اعطيناك الكوثر، الكوثر هي فاطمة الزهراء، كوثر كثير ينتقل الى وزن صوعل فمعناه العطاء الذي لا حدود له. ان اعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر، ان شانئك العاص بن وائل السهلي عدوك اللدود هو الابتر، هو الذي لا ذرية له. اما انت فعندك الصديقة فاطمة الزهراء، واللي عند فاطمة كيف ما يكونون عنده اولاد وذرية؟ الرسول ما عنده بنات الا فاطمة، هذه حقيقة تاريخية يجب ان لا ننساها. فكان يمكن يطلب هبار ويقتله، لا، عفى حتى عن هبار، العفو الصف
هاي الشيمة، شيمة الإسلام، أنه يعفو عمن ظلمك، اعفو عمن ظلمك، اصفح عنه، صل من قطعك، الناس يقطعونك أنت تصله. هذه التربية وهذا المثل العظيم. قال ما تظنون أني صانع عندكم الآن؟ قالوا أخ كريم وابن أخ رحيم، ملكت فاصفح وعفوت فازجح. قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. خلص تركهم كله. بعد ذلك حدثتكم أنه فتح الكعبة ودخل وحطم الأصنام، وصنم كان رفيع جدا فحمل عليا على كتفيه، وبالفأس حطم ذلك الصنم، كسرت الأصنام، طلع أخذ المفتاح. قال يا علي رد هذا المفتاح لصاحبي. الإمام الحسين سلام الله عليه يقول كان جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يولي ويكرم كل كريم قوم على قومه. شيخ عشيرة رئيس قبيلة موجود، النبي كان يكرمه، لأن لما يكرمه الناس يحبون النبي أكثر، لأنهم يحبون هذا الرئيس اللي عنده. بعد ذلك الرئيس يكون مسلم والناس يكونون مسلمين كلهم. وصفان بنت حاتم الطائي قصتها معروفة، عندما جاءوا بها مسبية مع أبناء قومها، الرسول جالس ومعه أصحابه، وإذا فتاة أعرابية شابة عربية تنزل وتقول أين محمد أريد أن أحدثه، قالوا هذا محمد، فجاءت وقفت على رأسه، ألقت خطاب بليغ رائع، قالت يا محمد كان أبي يقرئ الضيف ويرحم الضعفاء والمساكين، أنا ابنة كريم العرب، أنا ابنة حاتم الطائي. الرسول قال خلوا عنها فإن أباها كان يحب مكارم الأخلاق. شوف رب العالمين شو، لأن أباها كان كريما حتى لو كان مشرك، ولا تبخس الناس أشياءه، يجي يقول لك لا لأنه كان كريم احنا هذه الصفة نحبها، خلوا عنها فإن أباها كان يحب مكارم الأخلاق. قالت يا محمد أنا أتشفع لقومي، أنا ما أريد وحدي تطلق سراحي، أريد هؤلاء الآلاف من النساء اللي معي والرجال تطلق سراحهم. الرسول قال أطلقوا سراحهم كرامة له. غريب، ثم التفت، غريب بالنسبة لها يعني المنظر، وإلا ليس غريبا من رسول الله. ثم أعطاها عطاء سد ما بين جبلين. بعض الأصدقاء تلتبس عليهم الصور، يعني واحد يقول مرة احنا نسمع انه المسلمين كانوا في جوع ما عندهم طعام، ومرة نسمع انه يعطيها عطاء سد ما بين جبلين. شيء واضح في اول هجرة النبي الى المدينة ما كان عندهم شيء، لكن بعدين رحمة رب العالمين تدفقت على الإسلام والمسلمين، وأصبحت العطاء لا حدود له من الغنائم ومن غير الغنائم. فالرسول أعطاها عطاء سد ما بين جبلين. قالت ردوني لمحمد، فأرجعها وقفت على رأسه، قالت يا محمد أصاب الله ببرك مواضعة، ولا جعل الله لك عند لئيم حاجة. الرسول قال آمين آمين آمين. تعرف حتى دعائها منتزع من فطرتها، مو هي بنت كريم، حتى كلماتها هذه ما تعرف اللؤم وما تعرف البخل. تقول أصاب الله ببرك مواضعة، ولا جعل الله لك عند لئيم حاجة. فأمن النبي على دعائها. بعد ذلك أسلمت وأسلم قومها وأرجعت كل الأموال للإسلام. شوف نظرة النبي شنو. الآن إذا واحد بمكان رسول الله يقول لا، ولماذا نعطيها؟ أعطيها خروف صغير أو نعجة خلاص يلا مع السلامة. الرسول يريد يعرفها بالإسلام يا أخوة. هذه أبوها كريم، فتحت عينيها في أجواء الكرم والعطاء، ما تعرف إلا لغة الكرم. الرسول عندما يريد أن يعلمها عن الإسلام وبالإسلام لازم يتحدث معها بلغة تعرفها هي، اللغة اللي تعرفها لغة الكرم، دقة النبي. فتراه منتصرا في كل حروبه وغزواته، حتى يوم أحد ما كان منهزم، لأن الذي ينهزم يأخذون منا أسرى، يعني مثلا يأخذون المسلمين يكونون أسرى عند أبي سفيان، تفتوا وين أنا أتكلم، يأخذون منا أسرى يضربونه يشرد ينهزم، هذا منهزم، في حين ما أخذوا حتى ولا أسير واحد من رسول الله، والنبي ما هرب وإنما أبو سفيان شرد. أبو سفيان سفيانهم. الرسول جمع اصحاب الجيش اللي هو مجموعة من الهلكة والجرحى جمعهم وامرهم بايقاد النيران بالصحراء. فقال ابو سفيان لقد جاء المدد لمحمد، اهربوا ارجعوا الى مكة. فكلهم رجعوا وحفظ الرسول الاكرم موقعه ومكانته، وانما هناك نزلت المحنة. وما اقول هزم الرسول لانه في الواقع ليس هناك هزيمة في يوم احد، وانما هناك محنة اصابت المسلمين، والمحنة اصابتهم لانهم خالفوا اوامر رسول الله. خالفوا الاوامر ولازم نصيبهم محنة، لان درس ان ايضا يوم بدر المسلمون طبقوا اوامر النبي فما اصابهم شيء، انتصروا. لكن في احد الرسول قال لهؤلاء الرماة، 50 من الرماة، قال امسكوا ظهر الجبل، هذا المكان لا تتركوه ابدا لان العدو يستخدمه. اذا اقبل العدو ارشقوهم بالنبل فان الخيل لا تقدم على النبل، فاذا رأيتمونا انتصرنا او هزمنا لا تتركوا اماكنكم. فلما انتصر المسلمون هؤلاء قالوا اذن لا حاجة لنا بالبقاء هنا. جماعة من قالوا ويلكم لا تخالفوا اوامر رسول الله، نزل. فخالد بن الوليد سيف الله المسلول شاف الطريق منك واضح، دار بالجيش ورجع وهبط على المسلمين ووقعت بهم تلك المجزرة، لان جاءوهم من ظهورهم وكانوا مشغولين بتقسيم الغنائم، يعني ما كانوا متوجهين للحرب، وكان متوجهين ولا احد يصل لهم. مع ذلك عندما وقعت المحنة اتخذنا درس انه في مخالفتنا لرسول الله تنزل عليكم المحنة، فيجب ان لا نخالف النبي. الرسول علمنا على الاستقلال، علمنا على النظام، علمنا على الامن، علمنا على العمل. اذا رأى رجل يمشي يقول هل له عمل، فان قيل لا عمل له قال سقط من عيني. يلتقي مع الشباب يسلم عليه، اسمك الكريم، يسأله سؤالين. السؤال الاول اسمك، اذا كان اسمه مثلا فيه صعوبة وحرب وكذا ومن هالاشياء كان يغير اسمه. ثم السؤال الثاني هل انت متزوج؟ اذا الشاب قال نعم الرسول يبارك له في زواجه، واذا قال لا يقول لماذا لم تتزوج، اذا كنت من الموسرين وعندك اموال فتزوج والا فانت من المذنبين. واذا قال يا رسول الله انا شاب اريد ان اتزوج لكن ما عندي اموال، مثل مئات الشباب مساكين يكتبون لي رسائل يريدون يتزوجون وما عندهم فلوس ما عندهم اموال. الرسول كان ياخذهم الى بيت المال يدفع له حتى يتزوجون، بعد ذلك يوجههم للعمل، ما يعلمهم على البطالة والكسل، لا، يقول ان يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، يشجع الزواج يبني الاسرة. بعد ذلك مسألة العمل، جاءه رجل قال يا رسول الله انا محتاج ما عندي شيء، زوجته قالت له اذهب الى النبي في المسجد لعله يعطيك. النبي شاف هذا الانسان يجب ان يعلمه على العمل، لان الان اذا يريد يعطي دينار يحل مشكلته ليومين بعدين المشكلة ترجع، مو صحيح؟ المشكلة ترجع، لا، لازم يحلها من الجذور. الرسول قال من سألنا اعطيناه ومن استغنى اغناه الله. هذا الرجل خجل رجع الى زوجته، واحد مؤمن صحابي جليل، قالت له زوجته ماذا صنعت؟ قال دخلت على رسول الله فقال من سألنا اعطيناه ومن استغنى اغناه الله. لا، هو قبل ان يسأل النبي هكذا جاء النبي توسم فيه السؤال. بقي يومين زوجته الحت عليه يا فلان روح الى النبي اجلس معه هناك لعله يمشيك. جاء دخل الرسول قال من سألنا اعطيناه ومن استغنى اغناه الله. المرة الثالثة اخرج النبي درهمين قدمه عليه، قال هالدرهمين خليهم عندك لكن اسألك سؤال، عندك شيء يباع بثمن في البيت؟ قال عندي قدر كبير. قال لك شغل فيه؟ قال لا ما علي شغل فيه، عندنا قدور صغيرة نستعمل هذا القدر الكبير ما علي شغل فيه. قال اذا بعه واتنا بثمنه. باع بخمسة دراهم وجاء عنده درهمين صاروا سبعة. قال له تذهب الان تشتري فأس وحبل من السوق وتذهب تحتطب على ظهرك، ذهب ولا تريني وجهك حتى يغنيك الله. راح فترة طويلة اسبوعين ثلاث لا، صار يوميا مرتين ثلاثة يجيب الحطب والناس يستقبلوه وينتظروه ويبيع الحطب. اشترى اثاث الى بيته، اشترى طعام الى اطفاله، صار عند رأس مال. واذا فتح له محل بسيط لبيع الحاجيات الضرورية اجل النبي. قال له الرسول ماذا صنعت؟ قال يا رسول الله لقد اغنانا الله. الرسول قال من سألنا اعطيناه ومن استغنى اغناه الله. يقول اذا قامت القيامة وفي يد احدكم فسيلة شجرة صغيرة فان استطاع ان لا تقوم القيامة حتى يغرسها فليغرسها. يعني شنو معناه؟ ان النبي يستثمر اقصى طاقة في الانسان وفي النفس. لا تيأس من روح الله، انه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون. اذا عندك لحظة من عمرك هذه اللحظة يجب ان توفرها وتستثمرها في سبيل الله. يقول ان اجلت في عمرك يومين فاجعل احدهما لادبك لتستعين به على يوم عمرك على حياتك. ومن هذه الصور الرائعة المشرقة التي بحثناها اليوم كمقدمة لبحوثنا ان شاء الله التي تبدأ في الليلة القادمة بحول الله وقوته. لكن ايها الاحبة، الرسول رحيم بالناس، عطوف كريم، ما يترك الأمة الإسلامية هكذا من دون خليفة ومن دون إمام ومن دون وصية. الرسول أوصى من بعده باثني عشر إماما، اليوم قلنا ظهرا، قال الأوصياء الأئمة من بعدي اثنا عشر إمام كنقباء بني إسرائيل، وذكر أسماءهم واحدا واحدا، لأنه لا يمكن أن يترك الأمة هكذا من دون وصية، مستحيل. الوصية هي واجبة، الوصية واجبة، والإسلام دين كامل، اليوم أكملت لكم دينكم، فما ممكن. ولذلك في آخر يوم من حياته الرسول خرج من بيته يتوكى على منكب الإمام علي سلام الله عليه، فوقف بين الناس وقال أيها الناس إنني أوشك أن أدعى فأجيب، من كان منكم رجل له مظلم علي وإلى حق علي فليقم ليقتص من عندي. القصة هاي المعروفة لكن فيها دروس وعبر. فقام رجل اسمه سوادة أنصاري، قال يا رسول الله يوم بدر أو يوم رجعت من الطائف بيدك العصا تسوي بين الصفوف، فوقعت عصاك سوطك وقع على بطني، ضربتني في بطني، فأنا أريد أن أضربك على بطنك. قال الحق معك بلال، اذهب الى بيت فاطمة واتينا بالسوط الممشوق. هاي القصة لو تسمعوها مليون مرة في اليوم والليلة مو كثير عليكم. هذه روائح مثل القرآن، شلون القرآن لما تقرأ الآيات تكررها تترسخ في نفوسنا. بلال ذهب وجاء بالسوط، في الطريق ينادي ايها الناس من اراد منكم ان ينظر الى اجراء القصاص بين يدي رسول الله فليحضر المسجد. زحام، افواج المسلمين اجتمعوا، واذا الرسول واقف بابي وامي وقد اخذ المنبر بيده اليمنى لان لا طاقة له على الوقوف من الضعف، واخذ الصوت ثم قال يا سواد اين انت؟ قام وقف رجل من الانصار، قال هذا الصوت تعال فاقتص مني. الله أكبر، يعني تصور نفسك أنت موجود هناك، ماذا تصنع؟ اشرعبت العيون النفوس، سوادة يريد أن يضرب النبي. فجاء سوادة، لكن من يجرأ على الحديث؟ الرسول يقول يشق صفوف الناس حتى وصل إلى المنبر. الرسول أعطاه الصوت، قال اضربني يا سوادة. قال يا رسول الله روحي فداك، يوم ضربتني لم يكن قميص على بدني وأنت عليك قميص، فترفع قميصك حبيبي وأنا أضربك. الرسول رفع قميصه فبان بياض بطنه الشريف، وإذا بهذا الرجل يقع على بدن رسول الله يقبله ودموعه تجري ويقول اللهم إني أعتصم وألوذ بموضع القصاص من بدن رسولك ونبيك من النار يوم القيامة. الرسول يقول يا سواد ألم تقتص؟ ما ضربتني. قال يا رسول الله أمنية كانت عندي أنه في آخر أيام حياتك أقبلك قبلة في بدنك الشريف، الآن أنا أضربك يا رسول الله، كيف؟ كيف ترتفع هذه اليد عليك؟ انا اريد هذه القبلة حتى في ساحة المحشر امام رب العالمين اقول يا رب هاتان الشفتان قبلتا بدن حبيبك المصطفى فاحفظهما من النار يا رب العالمين. قال يا سوادة اتعفو عني ام تقطف؟ اكررها عليه ثلاث مرات. قال اعفو عنك يا رسول الله قد عفوت عنك. الرسول رفع يديه شوف الدعاء. قال اللهم اعف عن سواد كما عفى عن نبيك محمد. هذا رسول الله. هذه السيرة ايها الاخوة رجال ونساء يجب ان نلتفت انه في اخر لحظة من حياته وهو القائد الاعلى والزعيم الاوحد واكبر رجل مشى على التراب واشرف انسان في الوجود، مع ذلك ما يودع اصحابه والدنيا الا ان يشير يقول من كانت له مظلمة علي فليقم ويأخذها مني. الحياة هذه الحياة، هذه دروس وعبر. بعد ذلك رجع الى الدار، رجع الى الدار وقد اضعفته الألة. هناك حالة عند اهل البيت ايها الاخوة، حالتهم دائما عندما يواجهون الموت يكونون في احسن حالاته. الرسول الاعظم كان في احسن حالاته، دخلت فاطمة الزهراء عليه رأت اباها النبي يجود بنفسه، القت بنفسها على ابيها رسول الله. الرسول همس في اذنيها فرفعت رأسها ودموعها تتناثر كاللؤلؤ المنظوم، ثم اغمي عليه او اخذه الضعف في الواقع، هو لم يغمى على المعصوم. بعد ذلك افاق اشار اليها فانحنت على ابيها، همس في اذنها مرة ثانية فتبسمت الزهراء، لا ضحكت بكت وتبسمت. قالت اما في المرة الاولى فنعى نفسه الي، قال حبيبتي فاطمة انا مفارقكم اليوم واللقاء عند رب العالمين فبكيت، اما المرة الثانية فاخبرني اني اول من يلتحق به من اهل بيته، اول اهل بيته لحوقا به فتبسمت. لا يعني عندما يخبرها انها اول الناس تلحق بابيها تبتسم. الامام علي لما نزل عليه السيف قال فزت ورب الكعبة. الامام الحسين كذلك يوم عاشوراء كان يأتلق اشعاعا حتى قال عدوه، قال والله ما رأيت مكثورا قط قد قتل ولده واهل بيته اربط جأشا من الحسين، ولقد شغلني نور وجهه عن الفكرة في قتله. فالرسول هكذا كان، دعا عليا الامام علي الى جانبه لحظات احتضار، ارسل جيش اسامة وقال لعن الله على من تخلف عن جيش أسامة، لعن الله من تخلف عن جيش أسامة، لعنة الله على من تخلف عن جيش أسامة، انفذوا جيش أسامة. فتخلف بعض الأصحاب. الرسول قال لماذا رجعتم؟ قالوا لأننا ما أحببنا أن نتركك، ما أنا قلت لعنة الله على من رجع، ما أريدكم ترجعون اذهبوا. لا، كانت علة النبي تزداد، صار اجتماع عنده قال هاتوني علي بقلم ودوات لأكتب لكم كتاب، قرطاس وقلم لأكتب لكم كتاب لن تظلوا من بعده أبدا. فقال أحدهم إن الرجل ليهجر. راجع البخاري شوفوا من هو الذي قال إن الرجل ليهجر، التفتوا، قال إن الرجل ليهجر، هذه خطورة، خطرة جدا خطرة، كيف وما ينطق عن الهوى. فقال النبي اخرجوا عني فانه لا ينبغي لكم الخصام عند نبي، فاخرجهم. بقي علي امير المؤمنين واهل البيت، ابن عباس موجود، بعض اهل البيت موجودين، الحسن والحسين. ارمأ النبي لعلي، انحنى علي على رسول الله فحدثه، همس في اذنه، قام علي قال علمني رسول الله 1000 باب من العلم يفتح لي من كل باب 1000 1000 باب. صلوا على محمد. هذا علم إلهامي، هذا شيء لا يدركه إلا من دخل مدرسة الرسول، حتى يعرف ماذا يقصد بهذا الشيء. بعد ذلك طلب الحسن والحسين فوقع على جدهما رسول الله، أخذ النبي يقبلهما ويشمهما، أخذهما يشمهما، قام الإمام علي يرفعهم عنه، قال يا علي دعني أشبع وداع منهما، أحب أن أشم الحسن والحسين. ثم أخذ الحسين وضعه على صدره. الحسين كان له من العمر 7 سنوات ليس أكثر من ذلك، صار يشمه في نحره ويقول ما لي وليزيد بن معاوية، ما لي وليزيد بن معاوية، لا بارك الله في يزيد بن معاوية، يكرر هذه الكلمة في آخر لحظة من حياته. ثم يحتنق الحسن والحسين ويبكي للحسن والحسين، ثم ينظر إلى الزهراء ويبكي حتى فارقت روحه الدنيا وهو في حجر علي أمير المؤمنين. بدأ بكاء الزهراء، بدأت الزهراء تبكي على أبيها. بلال الحبشي قطع الأذان، لم يؤذن، طلبت منه الزهراء أن يؤذن. لما صعد المأذنة وقال الله أكبر الله أكبر، سمعته فاطمة الزهراء حنت لصوته لأنها تذكرت أيام أبيها رسول الله. فلما قال بلال أشهد أن لا إله إلا الله، بدأت دموع فاطمة تجري على خديها لأنها تذكرت تلك الأيام التي كان بلال يؤذن وأبوها النبي ينتظر الصلاة في المسجد. فلما قال بلال أشهد أن محمد رسول الله، بكت الزهراء ورفعت صوتها منادية أبا اسمك على المنائر ورسمك في المقابر. ثم وقعت مغمى عليها، اقبل الحسن والحسين يهرولان يا بلال اقطع الاذان فلقد ماتت امنا فاطمة. بلال قال هذا الذي كنت احذر منه واخاف، لانهما ما كانا يعلمان يعني ماتت، يعني يقصدان انها اغمي عليها. جاء امير المؤمنين نثر عليها شيئا من الماء، فلما افاقت طلبت من الامام علي ان يريها قميص ابيها رسول الله. كانت تأخذ القميص تشمه الى ان تقع على الارض حتى غيبه عنها الامام علي. بعد ذلك ظهرت وخرجت الى قبر ابيها رسول الله، وقفت على تراب الرسول، اخذت من تراب القبر حفنات تشمها وانشدت تقول ماذا على من شم تربة احمد الا يشم مدى الزمان غواليا، صبت علي مصائب لو انها صبت على الايام، صرنا ليالي ابو يخلايا في عينك ما رغوني، قامك يا ابو يا روعوني ومن البش عليك منعوني، والله وبر المدينة طلعوني. إلهنا تقبل أعمال. عيوني وقت المجلس لا تنسوا إن شاء الله في حدود 8:30 تكونون موجودين حتى نحن بعد 8:30 نبدأ بإذن الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. إلهنا نسألك وندعوك بأحب الخلق إليك محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين، فرج عنا يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم، فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك يا الله. اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة يا الله.
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بحق محمد وآله الأطهار. من على مرضانا بالصحة والعافية بحق مريض كربلاء زين العابدين. رد كل غريب إلى وطنه سالما وغانما. أخواني الحاضرين احفظهم فردا فردا من أوصاني بالدعاء. وإلى أموات الجميع رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات.